المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن أحد الأخوة الحين الحاضرين ذكر لنا بعض الشروط اللي ذكرناها في شروط لا إله إلا الله، لأن ختمناها في الدرس الماضي. نريد تثبيت بعض المعلومات لديكم، بارك الله فيكم. من يشارك؟ ذكرنا أول شروط، شروط لا إله إلا الله، انتقلناها أيضا من الكتاب والسنة، ذكرنا فيها أدلة، لكن نبغى الشرط. الشرط الأول اليقين من أحد الشروط. الشرط الأول العلم. العلم إيش منافي؟ إيش العلم منافي للشك أو اليقين المنافي للشك؟ العلم المنافي جهل، العلم المنافي للجهل. عندنا أيضا الشرط، أحد الشروط أيضا مثل ما قال أخونا اليقين. غيره من الشروط لا إله إلا الله أيضا. شباب القبول، أحسنت، القبول. القبول منافي إيش دائم؟ للرد، أحسنت، بارك الله فيك. أيضا أخوان الانقياد والتسليم، وذكرنا فيها أمثلة، وذكرنا بعض الأحاديث أيضا فيها والآيات. الانقياد والتسليم ظاهرا وإيش وباطنا. أيضا الإخلاص، أحسنت، وضده الشرك. والصدق وضده إيش؟ الكذب. سبحان الله، تترسخ المعلومات بهذه الطريقة. أيضا وش بعد من الشروط؟ هاي إخوان آخر شرط أخذناه، وهو الكفر بإيش؟ بالطاغوت. ثم ذكرنا قضية مهمة جدا ضموها بعضهم إلى الشروط، وهي الموت على عليها، الموت عليها، على لا إله إلا الله. بهذه الطريقة انتهينا من شروط لا إله إلا الله، وهذا درس مهم جدا. سبحان الله، تتحقق تلك الشروط في عصرنا اليوم. الأيام الماضية كنا في باكستان، وجزاك الله خير، والإنشاء يعني تم الحمد لله تدشين أكثر من 1200 بيت المتضررين من السيول وغيرها من حفر الآبار وكذا. لكن تجد شروط لا إله إلا الله، تجدها أنك تحتاجها في هذا الوقت. مررنا بالقبوريين ودخلنا عند قبورهم ورأيناهم يتوسلون وينذرون النذر لغير الله. هنا الإنسان البسيط العادي اللي ما يعرف شروط لا إله إلا الله ربما ينغر بهم وربما ينقاد إليهم عندما يقولون هذا ولي من أولياء الله. فهنا يأتي شرط الإخلاص، هنا شرك، يأتي شرط الإخلاص حقت التي تدخل في لا إله إلا الله. أيضا أمر آخر، ربما أنت ترى تعرف أن هذا شرك، عندك علم أن هذا شرك، لكن ما عندك علم أن تصل إليهم، ما تعرف الشروط، ما حفظت الشروط، ما تعرف كيف تجادل هؤلاء. تتمنى أن تدعوهم لكن ما تعرف كيف طريقة تدعوهم وكيف توصل له المعلومة. فهذه فائدة العلم، عندما الإنسان يدرس ويتعلم يحتاج في أوقات ربما تسافر لمرض لا قدر الله، أو تسافر لأي أمر من الأمور، ثم تحتاج العلم في هذا الوقت وتندم أنك لم تتعلم أكثر وأكثر حتى تنشر لا إله إلا الله. فسبحان الله، كان أحد الأخوة أقول انظر الآن فائدة علم التوحيد. ربما إحنا في الجزيرة في الخليج ما نرى يعني شركيات ولا نرى تلك البدعيات، لكن عندما تسافر وتجد بعض الدول تجد الشركيات، تجد الطوف على القبور، تجد هالأشياء اللي إحنا ذكرناها موجودة في عصر الحاضر. لا أتكلم عن عصر الجاهلية، نحن أتكلم عن العصر الآن اللي يحصل فيه الطواف على القبور. يحصل، لقد رأيت أنا بعيني يعني في سوريا مثلا، رأيت هناك قبر ولو وجدت حوش كبير للأغنام عزكم الله، وتذبح له من دون الله، ويتوسلون بغير الله، ويلطمون ويبكون ويتضرعون. ونجد في قنوات أيضا لبعض الطوائف وبعضهم يأتون عند القبور ويسجدون، ورأيت ذلك أنا في بعض الطوائف كالإثنى عشرية، دخلت عندهم في سوريا أيضا، حتى وصلت القبر ووجدت لهم يسجدون من دون الله، ما يسجدون لله، يسجدون القبور. شرك أكبر مخرج من الملة، إذن إحنا كيف أن ندعو هؤلاء إلى التوحيد؟ كيف أن ننشر التوحيد إلا بالعلم؟ هذا ما عنده علم ما يستطيع يقدم أي شيء لأمته ولا لنفسه، ولا يستطيع أن يحصن نفسه ربما بدون العلم. لذلك أهمية العلم أهمية كبيرة جدا. ندخل في الدرس أو نقرأ عن أركان الإسلام في الشيخ بن باز الله يرحمه، يقول بيان أركان الإسلام الخمسة تذكرناها، وأولها وأعظمها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافية، يعني تنفي كل شيء، كل إله لا يعني نافية، لا إله لا هنا تنفي جميع الآلهة، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، إثباتا لعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. ثم ذكر شروطها رحمه الله، قال وقد جمعت في البيتين وذكرناها سابقا، قال مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها. يقول بيان أيضا، ما دام احنا بينا معنى لا إله إلا الله أيضا نبين مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا من الشروط شروط العبادة، عندما أريد أن أتعبد الله بأي عبادة كانت لا بد لها من شرطين، أوله هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة كنت أتناقش مع أحد يعني في شيء من التصوف، فكان يتكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم عن بعض الأمور المحدثة. قلت له خلينا نجعل بينني وبينك خط رجعة، خط رجعة، عندما أختلف أنا وأنت لا تحاكم إلى علمائنا ولا تتحاكم إلى علمائكم. قال تمام، ما في مشكلة، كان نقاش يعني حوار، نتحاكم للكتاب والسنة. شروط العبادة، عندما أنا أريد أن أتعبد الله، فأنا سألته قلت الآن أنا لو بسوي المولد، يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لو أنا الآن أصلي من أجل الناس ليس من أجل الله، للناس عشان يروني الناس أن أصلي وأشتهر بين الناس أني صاحب صلاة، فهل هذا عملي مقبول؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال لا بد الواحد يكون مخلص لله في عبادته. قلت إذن ثبته عندك الآن الشرط الأول، وهو إيش يا إخوان؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قلت لكن طيب أنا لو أريد أن أصلي العصر خمس ركعات، الحمد لله نشيط ذاك اليوم ومتمرن تمارين سويدية مثل ما يقولون، وعندي نشاط والحمد لله، وأصلي العصر خمس ركعات ست ركعات مع بعض. قال ما يجوز. قلت لا، زيادة خير، زيادة خير، أصلي العصر بدل ما هي أربع أصلي خمس ست سبع. قال لا لا ما يصح. قلت لماذا لا يصح؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا. قلت مين موجود في القرآن ترى ست ركعات ولا أربع ركعات قبل العصر؟ قلت أنا راح أزيد من عندي. قال لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ما يجوز أن نخالفه. قلت إذن الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العبادية. قلت نعم. قلت ثبته عندك، ثبت هذا الكلام عندك. قلت الآن اعرض هذا المولد على الشروط اللي أنت ثبتها. قلت ربما أنتم مخلصون يعني في عبادتكم في مولدكم واجتماعكم، وتنشدون عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتكلمون عن سيرته، ربما عندكم شيء من الإخلاص، لكن يبقى الشرط الآخر، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قلت هذا أنتم هي أن تعملونها عادة ما فيها مشكلة، عادة ما في مشكلة، أما تعملونها عبادة، هم يعملونها ماذا إخوان؟ عبادة ولا عادة؟ عبادة. إذن العبادات عند العلماء توقيفية، العبادة توقيفية، الأصل يعني لابد لها من دليل. الآن الأحكام الأصل فيها الحل، إلا ما جاء الدليل بالمنع. يعني لو واحد بيعمل معاملة بنكية، الأصل في المعاملات انها جائز، كل شيء جائز، انا بعمل المعامله تجي تقول لي أنت حرام، أقول لك ليش؟ الأصل فيها الحل. تقول الدليل كيت وكيت وكيت، أقول إذن خلاص ما أعمل هذه. الأصل في الأشياء، كل الأشياء الأحكام الحل، في الأكل، في الشراب، في المعاملات، كل الأصل فيها الحل إلا ما جاء الدليل بالمنع. في دليل منع نعم إذا خلاص امتنع، ولا الأصل العمل أنك تعمل. في العبادات لا، العبادة بالذات توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يعمل أي عمل عبادة إلا بدليل، ليس أمر مفتوح. بتروح تصلي صلاة حقت إيش؟ بصلي والله كذا وكذا، والدليل كذا وكذا، بروح أعمل عبادة نوع كذا وكذا، عبادة جديدة ما نعرفها، عندك دليل عليها؟ لا خلاص ما تعملها. طيب أنا أبغى أتعبد الله، العبادات كثيرة الحمد لله اللي فيها الأدلة أكثر مما تتوقع. إذا تعال المولد، عندما نتكلم على المولد تقول يا أخي أنا أقول لك تعال، هل هذه العبادة عندك دليل عليها؟ والله ما في دليل. إذا هذه توقيفية ما يجوز لك أصلا، سواء مولد أو غيره من الأمور اللي تسويها أنت عبادية ولا يوجد فيها دليل. إذا الأصل إيش؟ المنع. والأصل في الأحكام يا إخوان ها، المنع ولا الحل؟ الحل، ما إلا أن يأتي دليل بالمنع. والأصل في العبادات المنع إلا أن يأتي دليل بالجواز. فهذه قاعدة اعرضها على أي عبادة في الأرض، أي عبادة، أي إنسان يريد أن يتعبد شيء معين اعرض عليه هذه الأدلة، واعرض هذه القاعدة التي هي منتقاة من الكتاب والسنة. لأننا كما قال الله سبحانه وتعالى عاملة إيش؟ ناصبة تصلى نارا، هي تعمل وتتقرب إلى الله لكن عملها مردود عليها، لا يصح عند الله سبحانه، وهي تعمل عاملة ناصبة جادة في عملها، لكن هذا العمل مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن من بيان شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ اتباعه، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر، اجتناب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمور المنهيات وغيرها. فإذا مقتضى شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه اتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما يأتي أمور دليل أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي بإنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من شدة اتباع الصحابة رضي الله عنهم ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في المسجد، والحديث صحيح، وكان الناس واقفون في المسجد يعني، فقال لهم اجلسوا أيها الناس، وكان عبد الله بن رواحة خارج المسجد وسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فجلس الناس في المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عبد الله بن رواحة جالس، فاستغرب النبي قال ما أجلسك هنا؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلست، بينما هو ليس مخاطب أصلا، كان داخل المسجد لكن شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته إلا ما جاء الأمر بالتخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم. فذلك النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأمر بأحاديث كثيرة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فكل هذه الأمور تقتضي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نأتي بعبادات. فمرة من المرات انظروا بعض علماء هؤلاء أهل البدع عداهم الله صلحهم الله، واحد مشهور يأتي في قنوات بكثرة وكلكم تعرفون بدون ذكر اسمه، صلى الله له الهداية، فسأله أحدهم عن مولد، ماذا قال؟ قال هذا جائز ما في شيء، مثل الدراسة اليوم في الجامعات هذه بدعية. قلت هذا طلب علم، الدراسة في الجامعة طلب علم، في أدلة كثيرة أصلا على طلب العلم، من سلك طريقا يا إخوان يلتمس به علما إيش سهل الله له طريق الجنة، وهذا من هدي السلف أنهم يروحون للمساجد يدرسون وكذا، ومر على الأئمة والكتاب وغيره، كل هذه طلب علم، هذا أصلا فيه أدلة كثيرة، كيف تستدل هذا بهذا؟ لكن يلبسون على الناس دينهم، حتى من شدة خطورتها للأمة. حضرت أنا عدة مواليد أرى ما فيها. أولا وجدت ناس يعملون مولد وهم لا يصلون أصلا، أعرفهم تجد ما يصلون، لا يصلون لا في البيت ولا في المسجد، فقط بس يحضرون موالد. وأصبحت الموالد تطور الأمر يا أخوة، حتى دخلت أحدهم يسوي مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، تخيل يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد مع شيشة معسل وقاعد يشربون. والله العظيم يا أخوان هم تطور بهم الأمر. ووجدت في بعض الدول العربية يضربون الطبول. وين في يضربون الطبول؟ برا في المسجد، داخل المسجد الدف والطبول وغيرها والآلات الموسيقية داخل المسجد يا أخوان. انظر كيف تدرج بهم الشيطان. هذا الدليل على ضلالة تلك الفتاوى التي تأتي تصدر تظل الأمة الإسلامية، أن يحضر ناس يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون حبه. قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ فاتبعوني. هذا كلام الله في كتابه. حتى نصل إلى محبة الله لا بد أن نتبع من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كما قال الشيخ باز رحمه الله النقل في بيان شهادة محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، يجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من عبادات، من معاملات، من طاعات، من أوامر، من اجتناب النواهي، حتى في الأمور الغبية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عذاب القبر، المحشر وما يحصل في المحشر، الجنة والنار، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعما يحصل لهذه الأمة في آخر الزمان، وعن يأجوج ومأجوج، وعن الدجال، وعن الدابة، وعن علامات الساعة الصغرى أو الكبرى، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر. وأيضا طاعته فيما أمر، هذه من التقوى الله سبحانه وتعالى، أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالزكاة، أمرنا ببر الوالدين، بصلة الأرحام، أمرنا بالإحسان إلى الأهل، أمرنا الإحسان للجيران، إكرام الضيف وغيرها بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنطيع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة تامة، واجتناب ما نهى عنه وزجر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة جدا. أعطوني من المنهيات إخوان، من يذكرنا بعض المنهيات اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأكل باليسار، أحسنت، ها منهيات كثيرة، ها إخوان. أي البصاق أمام القبلة أيضا، هذه من المنهيات، ها أيضا. حتى القبورين اللي واجهناهم قلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم ولنا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم اتيان القبور بهذه الطريقة كما يفعلون أيضا. ها نواهي النبي صلى الله عليه وسلم، ها سب الريح، أحسنت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن إيش؟ النامصة. نهى عن الواصلة، نهى عن تشق الجيوب، نهى عن دعوات الجاهلية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاخر بالأنساب. نواهي كثيرة أيضا، من يذكر بعض النواهي يا أخوان، هذه الأشياء تترسخ المعلومات يا أخوان. مش ها أحسنت، الذهب للرجال والحرير أيضا، الذهب والحرير للرجال، ها أحسنت، التشبه بالنساء من الرجال أو النساء بالرجال، أحسنت، وهذا حاصل اليوم وهي من علامات الساعة. ها يا أخوان منهيات المعازف، أحسنت، والآن تطلع من الناس يفتون لها، هذه من آخر علامات الساعة، هذه كلها شيء. هذه شوف يعني أصبحت حتى المنهيات صار فيها فتاوى تدافع عنها، كالمعازف والقينات، الحين طلعت حتى قنوات تقلنا إسلامية وهي كلها أغاني وكلها من أجل مكاسب مادية والتلاعب بالمسلمين، ها وغيرها. الشتم، أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سبابا ولا كان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن سب آلهة المشركين، نهى الله سبحانه وتعالى عن سب آلهة المشركين حتى لا يسب الله سبحانه وتعالى. هاي إخوان ترسيخ المنهيات. طيب عطونا الأوامر، الأوامر هذه الآن منهيات، عطونا الأوامر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصدق، أحسنت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيش؟ صديقة. نعم ها. الأمانة، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول ما يرفع من الأمة الأمانة في آخر الزمان، أحسنت. وهذه من علامات الساعة أيضا، وأمر بحفظ الأمانة. ها. أحسنت، جزاك الله خير، ممتاز، كلام جميل. الأمر بالمعروف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف ونهى عن المنكر، وأن نكون من الآمرين بالمعروف النهي عن المنكر. أحسنت، إحسان الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيش؟ ضيفة، ليس منا يعني من لا يؤمن جاره بوائقة ها شروره ومشاكل، لذلك إحسان الجيران، أحسنت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا زال جبريل يوصيني بالجار. ها كل هذه أدلك ما شاء الله، جزاك الله خير، أحسنت. ها غيرها، أحسنت، تشمية العاطس، السلام، إجابة الدعوة، أوامر كثيرة. ها احشو الجنازة، أحسنت. ها الصلاة في وقتها، أحسنت، هذه من الأوامر أيضا وهي من الواجبات. ها زيارة القبور، وهي حث يعني أيضا، ألا أني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم إيش الآخرة، كما حديث صحيح مسلم. ها وأمر يعني كثيرة جدا، وأمرنا إيش بصلة الرحم وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا إيش ببر الوالدين، أمرنا أيضا إيش بالصدقة، أحسنت، بالصدقة، وذكر أحاديث كثيرة جدا في الصدقة، وأن الرجل يكون بظل صدقته يوم القيامة، والصدقة تطفئ غضب الرب. كل هذه أوامر، إذن هذه كل الأوامر نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والنواهي نجتنبها. قالوا ألا يعبد الله إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ردا على من؟ إذا قلنا ما يعبد الله إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نرد على من بهذا الكلام؟ أهل البدع، أحسنت. عندما الإنسان يأتي ببدعة ويقول أنا أتعبد الله وتقرب إلى الله بهذه، نرد عليه نقول أصلا لا يجوز لك أن تتعبد الله إلا بما شرعه الله ومن ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ردا على أهل البدع. صدقوني يا أخوان، وصل بأهل البدع هداهم الله للحق، وصل بأهل البدع العجيب، أني رأيت رجل مرة جلست معه، فهو دخل في بداية الصوفية وما الصوفية وكذا، ثم تطور به الأمر. شوف البدعة، سبحان الله، يعني تقول أختي أختي، الإنسان عندما يعمل بدعة معينة البدعة الأخرى تقول أختي أختي، فتتكون عنده بدع كثير. هذا الرجل وصل به ترك الصلاة، أعرفه شخصيا أنا، يعني قابلته وجلست معه سويت معه حوارات، فالعجيب أنه ما يصلي نهائيا، وآخر الليل يقوم ويجلس يستغفر ساعة، يستغفر ما يصلي، يستغفر، ثم بعد ما خلص الاستغفار يزين المعسل ويشغل الشيشة ويشرب. أعرفه شخصيا، تطور به الأمر، أصبح راتبه كاملا يعطيه شيخ الطريقة عندهم، وزوجته وأطفاله جوعة في البيت، والله يا إخوان حتى الأكل يأتي به إلى شيخه، شيخ الطريقة كبيرهم اللي علمهم الضلالة. قابلتنا شيخه، فإذا هو ضال مضل، ذهبت أنا وياه قلت بتناقش معه، لكن لا يقبلون ويحورون الكلام، يتكلم عن موضوع يطلع لك موضوع ثاني، ما يواجهون، لا عندهم أدلة، لا يعرفون شيء من القرآن ولا من السنة، إنما يتمسكون ببعض الآيات والأدلة الباطلة ثم ينسبونها ويركبونها على عبادتهم، حتى تطور بهم الأمر أن هذا شيخهم شيخ الطريقة سوى مجسم أسود، ف فقال إذا طفت على هذا القبر كأنك تطوف في الكعبة. انظروا كيف وصل بهم الكفر المخرج من الملة. فذلك ويلقنونهم علماء الطريقة كراهية أهل السنة، كراهية علماءهم. قلت انظروا كيف أنتم مع علماءكم تقبلون أيديهم وتنحنون عندهم وذل. قلت بينما والله كثير من علمائنا لا يريدك حتى تقبل رأسه، والعلماء عندنا علماء أهل السنة والحمد لله فيهم تواضع حتى يخجلك أنت في تواضعهم وطيبتهم وحب من نشر الخير، لا حب ظهورهم. انظروا تطور البدعة. فلماذا؟ لأنهم لم يعبدوا الله بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن البدع ممكن عندهم شيء من الإخلاص، لكن ما عندهم إيش؟ متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عبادتك باطلة، لا بد لها من الشرطين تذكرناها قبل قليل، وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من مقتضى أيضا شهادة لا إله إلا محمد رسول الله أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. يقول الشيخ رحمه الله ثم يبين الطائب بقية أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، ونذكر ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. وأسأل الله أن يبارك فينا وفيكم جميع المسلمين، والحمد لله يعني على عجالة في دقائق ما حصل معنا في باكستان الحمد لله، كان في هناك يعني افتتاح حفل كبير جدا، افتتاح البيوت اللي قامت بها مؤسسة الشيخ عيد أذان الخيرية، افتتحنا والحمد لله أكثر من 1200 بيت للمتضررين من الفيضانات العام الماضي. ما تتوقعون الأشياء العجيبة اللي حصلت معنا عندما تم الافتتاح. حضر وزير الزراعة عندهم، وزير آخر، وأعضاء في البرلمان، وجهاء القبائل والمسؤولين، حضور حفل كبير حتى بثت في 5 قنوات عندهم في باكستان، وأيضا في الصحف، وكان جمع كبير من الإعلاميين وجمهور غفير جدا، ومن الفقراء في نفس مكان المتضررين. مكان بعيد والله، مشينا صراحة 3 ساعات وإحنا نمشي بطرقات معوجة مكسرة حتى وصلنا إلى المكان. فتم الافتتاح سبحان الله من فرحتهم، فرحة طبعا فرحانين فينا، احنا جايين من الجزيرة وجايين احنا العرب وفرحانين فينا جزاهم الله خير، وكريمين على فقرهم كرم وأخلاق وطيبة ما شاء الله عليهم. الشعب صراحة يعني ما كنت أتوقع بهذا الطيبة الشعب. يعني العجيب أحدهم من فرحته بنا يعني كأننا أبناء الصحابة، فجاء قال لنا عندهم طبعا الأراضي الزراعية التي كانوا يعتاشون منها طمرها الطمي من الفيضانات وأصبحت غير صالحة للزراعة يعني، فليريد الاستصلاح للزراعة ما عنده فلوس عشان إنه يجيب حراثة ولا يجيب حاجة تشيل الرمل هذا الطمي عشان تطلع الأرض الصالحة للزراعة. يعني تم مساعدة بعض منهم، أنهم أحدهم استصلح الأرض، الآن هو حرث الأرض، باقي الآن وضع البذور، فهو ينتظرنا حتى نأتي، احنا ما ندري ما نثر البذور حتى نأتي. هو كان مخبيها في نفسه يوم سمع ان فيه ناس بيجون وكذا من عرب، فخلى اخر زراعة حتى نأتي. سبحان الله، ما نتوقع يوم خلص من الحفل جاء عندنا طلب منا قال ممكن انتم تنثرون البذور عشان يجي فيها بركة، جزا الله خير يعني محسن الظن بينا. فطلب منا والله، فرحنا نثرنا له البذور. تخيلوا من فرحته، طبعا الارض احتاج نمشي شوية يعني حتى نصل اليه ارضه هذا الرجل، من فرحته كان يركض ويقفز من الفرحة، والله ما توقعش فرحته يعني صراحة يعني منظر مبكي صراحة. ففرحان جدا اننا سوف ننثر له البذور، وتجمع اهل القرية كلهم ينظرون ما هم مصدقين يعني هذا الشيء. فبدأنا ننثر له البذور قاعد يبكي من الفرحة، فتجمعنا ووقفنا وقعدنا ندعي له، رفعنا ايدينا في ارضه وقعدنا ندعي له ان الله يبارك له وان الله يوفقه وكذا. فرحتهم فرحة كبيرة. فتم توزيع المفاتيح، البيت الواحد كلفنا ما يقارب 4000، حفر الآبار كلفنا البئر الواحد 2000 ريال. والله يا أخوان تشوفهم البئر هذا عائل قرية كاملة، بيوت حولها كلهم قاعد يشربون منها الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول من سقى مسلما على ظمأ أسقاه الله من الرحيق المختوم. تسقي واحد مسلم، كيف تسقي قرية كاملة؟ ليس فقط سقيا، هم يتوضعون منها، هي معيشتهم، جعلنا من الماء كل شيء حي. مواقف كثيرة حصلت حتى زرنا بعض القبور وكذا، والله يستقبلون لكن نحتاج إلى الدعوة. حتى زرنا أحد المراكز اسمه المعهد الشرعي، ما شاء الله عندهم طلاب يدرسون أعمارهم، لو جت طالب عمره 10 سنوات يقرأ القرآن صراحة من أجمل الأصوات سمعتها، وما شاء الله يعني من الحفظة. حتى زرنا البنات الصغار وجدت طفلة قاعدة تتعلم القرآن عمرها 3 سنوات جالسة بحجابها بأدبها أمام القرآن وتقرأ وجلد ما شاء الله بالساعات الطويلة. قلت الآن هؤلاء الشباب اللي عندكم اللي في الثانوي واللي أعمارهم في المتوسط وين يروحون؟ قال يسكنون عندنا، سكننا هنا، احنا نهيئهم هنا يطلعون علماء وننشرهم في البلد، يصبحون علماء دعاة. اللي في الثانوي حفظوا في الصحيحين طلاب علم، يقول حتى في المساء هم يذهبون للمساجد ينشرون التوحيد في القرى، حتى قالوا القرية هذه ما فيها أبدا منتشر التوحيد، الآن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم هذا المركز انتشر التوحيد والحمد لله، وأصبحت المساجد الحمد لله يذكر فيها التوحيد اللهم لك الحمد في القرى. فهذه من نعمة الدعوة. الكلام كثير جدا، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم جميع المسلمين، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.